الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين خير خلق الله وخاتم رسله أجمعين، وعلى آله وصحبه الذين ساروا على هديه واقتفوا سنته ومنهجه القويم ومن تبعهم بإحسان وتأسى بهم إلى يوم الدين. أيها الإخوة، لقد من الله سبحانه وتعالى على المؤمنين بأن أنزل فيهم كتابه وحفظه، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكان من توابع هذه المكرمة الإلهية حفظ السنة لأجل حفظ الكتاب، لأن الله عز وجل جعلها تبيانا، فقال سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وكان ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الأهمية، لأن فهمها فهم لكتاب الله، وكان الاعتناء بصحتها من العبادات العظيمة، لأنه لا يمكن التوصل إلى معرفة الوحي الصحيح الذي نعرف به معاني الكتاب وما أنزل إلينا من ربنا والأحكام الشرعية إلا عن طريق الدليل الصحيح. ولذلك توجهت وانصرفت جهود أئمة الإسلام لحفظ السنة وتنقيتها وتمييز صحيحها عن سقيمها وضبطها، وصار الأمر كما روى مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن محمد بن سيرين قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظروا إلى أهل السنة أو فينظروا إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظروا إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وصار عندنا هذا النظام، نظام الجرح والتعديل، أو هذا العلم وميزان الجرح والتعديل، الذي ليس عند أمة أخرى من الأمم على الإطلاق. وكان من العلماء الذين قيضهم الله عز وجل من تكلم في أكثر الرواة مثل ابن معين وأبي حاتم الرازي، وقسم ثاني تكلموا في كثير من الرواة كمالك وشعبة، وقسم تكلموا في الرجل بعد الرجل كابن عيينة والشافعي رحمهم الله تعالى. ومن العلماء الأعلام الذين حفل بهم تاريخ السنة في هذه الأمة، ومن الذين كان لهم إسهامات ضخمة في هذا العلم، وهو الذي سنتحدث عن سيرته إن شاء الله في هذه الليلة، الإمام علي بن المديني رحمه الله تعالى. يكفينا أنه شيخ البخاري، وأنه الذي قال البخاري فيه: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. متى عاش هذا الإمام، وما هي الظروف التي رافقت حياته، والأحوال التي كانت موجودة في ذلك الوقت، قبل أن ندخل في سيرته الذاتية وجهوده في طلب العلم ونشر السنة وتمييز الحديث؟ أما العصر الذي عاش فيه علي بن المديني رحمه الله تعالى، فقد كان ولد رحمه الله وقد مضى على خلافة المهدي العباسي أكثر من سنتين، لأن ولادته رحمه الله كانت سنة 161 للهجرة، وتوفي الإمام ابن المديني وقد مضى من خلافة المتوكل قرابة سنة وقد مضى من خلافة المتوكل قرابة سنتين، لأن وفاته رحمه الله كانت سنة 234 للهجرة، فيكون ابن المديني رحمه الله قد عاش 73 سنة، وعاصر خلالها من خلفاء بني العباس ما بين المهدي والمتوكل، فيكون قد عاصر المهدي والهادي والرشيد والأمين والمأمون والمعتصم والواثق وجزءا من خلافة المتوكل في آخر عمره. ولا شك أن هذه الفترة كانت فترة استقرار في الدولة الإسلامية في ذلك الوقت، ووصلت إلى أوج قوتها وعظمتها الدولة العباسية، حتى قال ابن طباطبة رحمه الله: واعلم علمت الخير أن هذه الدولة من كبار الدول ساست العالم سياسة ممزوجة بالدين والملك، فكان أخيار الناس وصلحاؤهم يطيعونها تدينا، والباقون يطيعونها رهبة أو رغبة، ثم مكثت فيهم الخلافة والملك حدود 600 سنة. وكانت هذه الدولة ولا شك في أولها وفي قوتها غرة في جبهة الدهر وتاجا على مفرق العصر كما ذكر المؤرخون. وبطبيعة الحال كان المجتمع الإسلامي في ذلك الوقت مجتمعا قويا، وكانت فيه الأموال بكثرة، وظهرت طبقات من الأغنياء، وظهرت أيضا ظهرت مظاهر الترف والبذخ والتفنن في العمران وغير ذلك. وكان من أشهر خلفاء هذه الفترة هو هارون الرشيد رحمه الله، الذي امتدت رقعة المملكة في عصره إلى معظم الدنيا، ولم يجتمع على باب خليفة من الشعراء والأمراء والعلماء والفقهاء والقراء والقضاة والكتاب، ما اجتمع على باب الرشيد رحمه الله. وكذلك انتشر في ذلك العهد ممن انتشر القصاص الذين كانوا يتكسبون بإيراد القصص والأساطير على الناس مما لا يكون له صحة غالبا، فحصل من علماء السنة تبيان حال هؤلاء القصاص، وقال ابن مديني رحمه الله: أكذب الناس 3: القصاص والسؤال الذين يسألون والوجوه. قلت: فما بال الوجوه؟ يقول له السائل، قال: يكذبون في مجالسهم ولا يرد عليهم الوجهاء. فهذا شيء مما كان في عصره. أما بالنسبة للحركة العلمية فلا شك أنها كانت حركة علمية قوية جدا في ذلك الوقت، وصارت بغداد حاضرة العالم الإسلامي، يأتي إليها طلاب العلم من كل صوب وحدب ويقصدونها لينهلوا منها. وكان منهم بطبيعة الحال علي بن المديني رحمه الله الذي قدم بغداد ونبغ في المدن الإسلامية في ذلك الوقت من المحدثين عدد من أهل العلم. فممن نبغ في البصرة يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي، وكلاهما قد توفي في 198 للهجرة، وأخذ عنهما ابن المديني رحمه الله وتخرج. وكذلك نبغ فيها أيضا إسماعيل بن علية وعفان بن مسلم وأبو الوليد الطيالسي، وفي غيرها من أمصار المسلمين كان هناك أئمة أعلام. لكن لماذا ركزنا على البصرة؟ لأن ابن المديني رحمه الله نشأ في البصرة، وكان هارون الرشيد رحمه الله معروفا بالتواضع لأهل العلم، حتى أن أبو معاوية الضرير محمد بن خازم يقول: أكلت عنده، يعني عند الرشيد، يوما ثم قمت لأغسل يدي فصب الماء علي وأنا لا أرى، ثم قال، يعني الخليفة: يا أبا معاوية، أتدري من يصب عليك الماء؟ قلت: لا. قال: يصب عليك أمير المؤمنين. قال أبو معاوية: فدعوت له، فقال هارون: إنما أردت تعظيم العلم. وبعد هارون الرشيد اشتهر من الخلفاء المأمون. المأمون يصفه ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية بقوله: كانت له بصيرة بعلوم متعددة، فقها وطبا وشعرا وفرائض وكلاما ونحوا وغريب حديث وعلم النجوم. ولكن الذي حصل أن الرجل اغتالته أيدي المعتزلة أو عقول المعتزلة في مسألة خلق القرآن، وحصل أيضا أن المأمون قد شجع حركة الترجمة في ذلك العصر من لغة الفرس أو اليونان وغيرهم إلى اللغة العربية لما اتسعت الفتوحات، وأرسل من يشتري المصنفات والخزائن، خزائن الكتب من المدن المختلفة، وفرغ من يترجم ذلك، وأودعت في بيت يسمى بيت الحكمة، وكان قد أسسه هارون الرشيد، فعمل المأمون على تزويده بشتى الكتب حتى أصبح بيت الحكمة من أكبر خزائن الكتب في العصر العباسي. لكن طبعا هذه الترجمة لم تمر دون ضريبة، فقد دخل عن طريق هذا الترجمة، هذه الترجمة ما دخل من الانحرافات على الجسم الإسلامي أو المجتمع الإسلامي. فعاش علي بن المديني رحمه الله في هذا العصر. وأما بالنسبة لنسبه رحمه الله فإنه علي بن عبد الله بن جعفر ابن نجيح السعدي مولاهم البصري المعروف بابن المديني. ونسبة علي بن المديني إلى السعدي إذن نسبة ولاء، ليس من القوم وإنما هو مولاهم، نسبة ولاء. وأما كلمة المديني بفتح الميم وكسر الدال فإنها نسبة إلى المدينة، والقياس في النسبة إلى المدينة أن يقال مدني المدني، ولكن هذه الكلمة جرت على غير القياس. وقال ياقوت الحموي المشهور عندنا أن النسبة إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم مدني مطلقا، وإلى غيرها من المدن مديني للفرق لا لعلة أخرى. فهذا رأي من الآراء، يقول المدني نسبة إلى المدينة اللي هي المدينة النبوية، المديني نسبة إلى أي مدينة أخرى، وما حصل التفريق في اللفظ إلا لأجل التفريق في النسبة بين نسبة المدينة النبوية والمدينة وأي مدينة أخرى. قال وربما رده بعضهم إلى الأصل فنسب إلى مدينة الرسول أيضا مديني. قال وعلى هذه الصيغة ينسب أبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر ابن نجيح السندي والمعروف بابن المديني، كان أصله من المدينة ونزل البصرة. أما كنيته رحمه الله فإنه أبو الحسن كما قال ذلك معاصره محمد بن سعد رحمه الله تعالى، ولعله لم يكن له ولد يسمى بالحسن، لكن قد يكون كني بكنية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث أن اسمه يوافق اسمه فأخذ الكنية من ذلك. أصل الإمام علي بن المديني من المدينة المنورة، ولكنه بصري الدار، ولد بالبصرة في خلافة المهدي العباسي في سنة 161 كما تقدم. ومن الذي ارتحل من المدينة إلى البصرة؟ هل هو أبوه أو جده؟ في هذه المسألة خلاف. ووالد ابن المديني يروي عن عبد الله بن دينار وطبقته من علماء المدينة. والد الإمام علي بن المديني كان من العلماء، وهو عبد الله بن جعفر بن نجيح السندي، ويكنى أبا جعفر. روى عن عدد من العلماء مثل إبراهيم بن مجمع وثور بن زيد الديلي وجعفر بن محمد الصادق وزيد بن أسلم وسعيد بن جبير وغيرهم كثير من العلماء من العشرات الذين ذكروا في ترجمته في من روى عنهم. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله أو أبوه أبو علي المديني محدث مشهور روى عن غير واحد من مشيخة أنس بن مالك رحمه الله تعالى. فأبوه إذن محدث مشهور كما قال الحافظ بن تغري بردي رحمه الله. ولعله قد أصابه تغير في آخر عمره، ولذلك في ترجمة هذا الرجل في عند ابن حجر رحمه الله في التقريب قال ضعيف تغير حفظه بأخره، فهذا سبب ضعفه. أما هو من ناحية الأصل فهو محدث مشهور وعالم في الحديث. أما أمه فإن جدها جمهان وهو من المحدثين، وكانت عاقلة لبيبة. ويدل على ذلك أن علي بن المديني ولدها لما غاب في أحد السفرات وترك أمه بالبصرة فترة طويلة، غيبة طويلة، لما رجع إلى البصرة فرحت به وقرت عينها برجوعه بعدما اكتسب علما، فقالت له كما ينقل هو عنها: غبت عن البصرة في مخرجي إلى اليمن، في مخرجي إلى اليمن، وكان مخرجه قرابة 3 سنوات، وأمي حية. قالت: فلما قدمت عليها جعلت تقول: يا بني، فلان لك صديق وفلان لك عدو. فقلت لها: من أين علمت يا أمه؟ قالت: كان فلان وفلان، وذكرت فيهم يحيى بن سعيد، يجيئون مسلمين فيعزوني ويقولون: اصبري، فلو قدم عليك، يعني ولدك، سرك الله بما ترين، فعلمت أن هؤلاء محبوك وأصدقاؤك. وفلان وفلان إذا جاءوا يقولون لي: اكتبي إليه وضيقي عليه وحرجي عليه ليقدم عليك، إلى آخر الكلام. فكانت تستدل على الصداقة والعداوة من حرصهم على مصلحته، فالذين يتظاهرون بالحرص عليها هي ويقولون: ضيق عليه، حرجي عليه، وبيني له أنك غضبانة عليه، إذا ما رجع الآن فإنهم لا يتكلمون في مصلحته. فكانت تعرف أصدقائه من أعدائه من هذه القرينة، ولذلك يسجل لها موقف في أنها لم تضجر لغياب ولدها الطويل، ما دام ذلك في مصلحة الولد وأنه قد ذهب في تحصيل العلم. أما ما كان لعلي بن المديني رحمه الله من الأولاد، فإنه قد ذكر أن له ولدان هما محمد وعبد الله، وقد رويا عن أبيهما، وكان يصطحب معه أولاده إلى مجالس المحدثين، وقد ورد في ذلك قصة يخبر بها ولده جعفر، فيقول: سمعت أبي يقول ما وقع لمحمد بن علي بن المديني، حيث يخبرنا عنه ابنه جعفر، فيقول: سمعت أبي يقول: خرج أبي إلى أحمد بن حنبل يعوده وأنا معه، قال: فدخل عليه وعنده يحيى بن معين، وذكر جماعة من المحدثين، قال: فدخل أبو عبيد القاسم بن سلام، فقال له يحيى بن معين: اقرأ علينا كتابك الذي عملته للمأمون. غريب الحديث، طبعا غريب الحديث من كتب المشهورة في تبيان معاني الكلمات الغريبة أو الصعبة في الأحاديث. فقال: هاتوه. فجاءوا بالكتاب، فأخذه أبو عبيد، فجعل يبدأ يقرأ الأسانيد ويدع تفسير الغريب. قال: فقال له أبي، يعني علي رحمه الله: يا أبا عبيد، دعنا من الأسانيد، نحن أحذق بها منك. فقال يحيى بن معين لعلي بن المديني: دعه يقرأ على الوجه، فإن ابنك محمدا معك. يعني إذا أنت كنت حاذق بهذا العلم فإن ولدك يحتاج. دعه يقرأ على الوجه، فإن ابنك محمدا معك، ونحن نحتاج أن نسمعه على الوجه. فكأن علي رحمه الله كان يقول لأبي عبيد، يقول: هات المعاني، نحن أحوج إلى المعاني، الأسانيد نحن أنا أعرفها وأضبطها. فيقول يحيى بن معين: دعه يأتي به على الوجه ويسرد الإسناد كله، ثم يأتي بمعنى الكلمة الغريبة، لأن معك ولدك يحتاج إلى ذكر السند، ونحن كذلك. فإذا الشاهد أنه كان رحمه الله يعتني بأخذ أولاده إلى مجالس الحديث، وهذه فائدة مهمة بالنسبة لطلبة العلم، في أن لا يحرموا أولادهم إذا بلغوا سنا يميزون به ويستفيدون من الحضور أن يأخذوا معهم أولادهم إلى مجالس العلم. وبعض هؤلاء الطلبة ينسون أولادهم، حتى يعني قال بعض المحدثين وربما صدق في ذلك: 3 لا فائدة منهم. فذكر حارس الدرب وابن المحدث، لأنه بعضهم يشتغلون عن أولادهم فلا يهتمون بتربيتهم البتة. وأرخ البخاري رحمه الله لوفاة شيخي علي بن المديني في يوم الاثنين ليومين بقي من ذي القعدة سنة 34 بعد 200، فهذه سنة وفاة علي رحمه الله تعالى. أما بالنسبة لسيرة هذا الإمام وأخلاقه، فإنه رحمه الله كان صاحب ورع ونزاهة، وقال ابن حبان في الحديث عن الأئمة النقاد في الحديث عن الأئمة النقاد في الحديث: من أورعهم في الدين وأكثرهم تفتيشا على المتروكين وألزمهم لهذه الصناعة على دائم الأوقات، منهم كان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، فعد علي بن المديني منهم. والقصة المشهورة في خروج بعض المحدثين إلى أبي نعيم الفضل بن دكين، وهذه القصة أخرجها الخطيب رحمه الله بسندي إلى أبي العباس بن عقدة يقول: خرج أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني إلى الكوفة إلى أبي نعيم، فدلس عليه يحيى بن معين 4 أحاديث، فلما فرغوا رفس يحيى بن معين حتى أقلبه، لا قلبه من فوق المكان الذي كان جالسا عليه، ثم قال: أما أحمد فيمنعه ورعه من هذا، وأما هذا يعني عليا ابن المديني فتحنيثه يعني تحنثه وعبادته وتقواه يمنعه من ذلك، وأما أنت فهذا من عملك. قال يحيى: فكانت تلك الرفسة أحب إلي من كل شيء. طبعا القصة وردت بسياق آخر مختلف، أن يحيى بن معين وأحمد بن حنبل ومعهما ثالث صغير في السن ذهبوا إلى أبي نعيم الفضل بن دكين، فقال يحيى لأحمد: أريد أن أختبر الرجل. قال: لا حاجة إلى ذلك. قال: لا بد من اختباره. فأخذ من أحاديث أبي نعيم 10 أحاديث كلها من رواية أبي نعيم الفضل بن دكين، وجعل على رأسها واحدا ليس من حديثه، وهكذا مجموعة 10 يجعل على كل واحد منها حديثا ليس من حديث أبي نعيم. ثم جاء إليه فجلسوا، وكان على دكة له مكان مرتفع مصطبة جلسوا عليها، فبدأ يحيى بن معين بسرد الأحاديث طبعا على طريقة الطلاب والشيوخ، يقول: حدثكم فلان عن فلان عن فلان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثكم فلان عن فلان، والشيخ يوافق، وبهذا يكون مجلس الحديث، والشيخ الطالب يحدث عن الشيخ بعد ذلك بهذا المجلس، ولما سرد عليه 10 كل ذلك أبو نعيم يهز برأسه موافقا، فلما بلغ الحديث الذي ليس من حديثه توقف أبو نعيم، قال: اضرب عليه، هذا ليس من حديثه. ثم سرد التي بعدها وكل ذلك يوافق عليه حتى وصل إلى الحديث، فقال: اضرب عليه، هذا ليس من حديثي. فلما تكررت فطن لها أبو نعيم، فطن القضية قضية اختبار، فقال: أما هذا يعني أحمد بن حنبل فأورع من أن يفعل ذلك، وأما هذا فأقل من أن يفعل ذلك، وإنه من عملك يا كذا، وأخرج رجله فرفسه فوقع من فوق. فلما رجعوا قال أحمد: ألم أقل لك، يعني أن الرجل ثقة، فقال يحيى رحمه الله: لرفسته أحب إلي من كذا وكذا. في هذه الرواية أن علي بن المديني اصطحبهم، وأن أبو نعيم الفضل بن دكين شهد له بأن تحنثه يعني تقوى وعبادة تمنعه من أن يفعل هذا. وكان علي بن المديني رحمه الله حريصا على طاعة الله وأداء واجباته، فجاءت قصة قال أحمد بن حنبل: حضرت عند إبراهيم بن أبي الليث، وحضر علي بن المديني وعباس العنبري وجماعة كثيرة، فنودي بصلاة الظهر، فقال علي بن المديني: نخرج إلى المسجد أو نصليها هنا؟ فإلى آخر القصة. فكان الذي اقترح أو الذي ابتدأ بالكلام في الخروج إلى المسجد هو علي المديني رحمه الله، ولعله سأل على طريقة السؤال لأنه يرى أن هناك في المجلس من هو أكثر منه علما، فجعلها بصيغة السؤال والاستفتاء. وكان رفيقا حميما للإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكان صديقا أيضا للعالم الرباني محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله. ولذلك يقول عن صداقته للشافعي: كان الشافعي لي صديقا، وكان سبب معرفتي إياه عند ابن عيينة، وكان ابن عيينة يجله ويعظمه. ابن عيينة شيخ الشافعي وشيخ أيضا لعلي بن المديني، وتعرف علي بن المديني على الشافعي عند ابن عيينة، وهكذا لا زال الأخيار يتعرف بعضهم على بعض عند الأخيار. وكانت مجالس العلماء وسيلة للتعارف بين طلبة العلم، ويستفيدون أشخاصا أجلاء من خلال هذه الحلق. وهذا هو الوضع الطبيعي أو الطبعي، الوضع المتوقع لهذه الحلق التي هي حلق الذكر، أنها تضم الأخيار والطيبين والعلماء، وعنها ومنها تنطلق وتعقد أواصر التعارف. وهذه أيضا فائدة من الفوائد التي ينبغي التوقف عندها. وكان علي المديني رحمه الله حريصا على حضور مجالس العبادة والذكر بصحبة الصالحين، كما يقول: كنا عند يحيى بن سعيد، فلما خرج من المسجد خرجنا معه. القطان طبعا هذا من كبار العلماء. فلما صار بباب داره وقف، ووقفنا معه، فانتهى إليه الروبي، ولعل هذه صفة أو اسم لشخص كان قارئا يجيد قراءة القرآن، فقال يحيى لما رآه: ادخلوا. فدخلنا، دعاهم للدخول، لما رأى القارئ أدخلهم جميعا، فقال للروبي: اقرأ. فلما أخذ في القراءة يقول علي بن المديني، وهذا هنا التربية بالقدوة، يحيى بن سعيد ما كان متقصد أن يظهر خشوعا أبدا، رأى هؤلاء الجماعة وفيهم قارئ حسن الصوت أدخلهم جميعا لعله يكون مجلس إيماني. جلسوا في المجلس، قال القارئ: اقرأ علينا. يذكرهم كلام ربهم. فقال الروبي: اقرأ. فلما أخذ في القراءة نظرت، يقول علي المديني، نظرت إلى يحيى يتغير وجهه انفعالا وتأثرا بالقراءة، حتى بلغ: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. غشي عليه، على يحيى رحمه الله، وكان باب قريب منه فانقلب، فأصاب الباب فقار ظهره وسال الدم، فصرخ النساء وخرجنا، فوقفنا بالباب حتى أفاق بعد كذا وكذا. خرجوا لأجل تمكين النساء من الدخول للمعالجة والعناية، هذا من الأدب. خرجوا، دخل النساء، قال: فوقفنا بالباب حتى أفاق بعد كذا وكذا، ثم دخلنا عليه، فإذا هو نائم على فراشه وهو يقول: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يعني يكرر الآية التي سمعها من القارئ، فما زالت فيه تلك القرحة حتى مات رحمه الله. ذكر قصة الذهبي في سير أعلام النبلاء. فكان إذن علي بن المديني رحمه الله ممن عايشهم أناس يخافون الله، ويبكي الواحد منهم عند سماع كتاب الله تعالى حتى يغشى عليه، ولذلك يكتسبون الخشوع مع العلم، يكتسبون الخشوع. ما كانت المسألة فقط فوائد علمية، ما كانت المسألة فقط معلومات مجردة، إنما أشياء مع الخشوع، مع الأدب، مع الإيمان، مع التقوى، مع الزهد، وهكذا يتعلمون العلم والأدب، العلم والإيمان جميعا. وهذه هي الطريقة الصحيحة في التعليم، وليست إلقاء المعلومات. وكثير من المجالس التي تحصل ربما يكون قصارى ما فيها إلقاء معلومات، أما أن يتأثروا بالجالسين أو من بعض الحاضرين أو من الشيخ فهذا قليل مع الأسف. ولذلك فإن صحبة العلماء العاملين أو العلماء الصالحين هي المكسب الحقيقي وهي الفائدة. وقال وكان رحمه الله يعني علي بن المديني يتتبع شيوخه في هذا الجانب يعني في جانب العبادة. فقال ابن ليحيى بن سعيد إن أباه كان يختم القرآن في كل يوم، قال علي فتفقدته وأنا معه في البستان فختمه يعني في ذلك الوقت، فكان يتتبع شيخه ليتأسى به. طبعا نحن نعرف أنه من جهة الفقه ما يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3، ولكن لأسباب ذكرها العلماء كان بعض السلف يقرأه في كل يوم أو يختمه في كل يوم وأحيانا. وكذلك من الأشياء التي تأثر منها أو بها يحيى علي بن المديني رحمه الله من القصص التي حصلت له ونقشت في قلبي أشياء. قال محمد بن نصر: سمعت علي بن المديني يقول: دخلت على امرأة عبد الرحمن بن مهدي وكنت أزورها بعد موته. طبعا عبد الرحمن المهدي من كبار العلماء من الشيوخ، وهذا وفاء لعبد الرحمن كان يزور أهله. فرأيت سوادا في القبلة، سوادا في القبلة قبلة البيت، فقلت: ما هذا؟ فقالت: هذا موضع استراحة عبد الرحمن، كان يصلي بالليل فإذا غلبه النوم وضع جبهته على هذا الموضع، يعني اتكع عليه حتى لا يستغرق، إذا غلبه النوم وضع جبهته على هذا الموضع. فلا شك أن مثل هذه الأشياء والقصص والمناظر تؤثر في نفس طالب العلم. وكذلك فإن عليا رحمه الله كان من المتواضعين، فهو مع أنه رفيق لأحمد بن حنبل وقرين لأحمد بن حنبل وصديق لأحمد بن حنبل كان يقول: قال لي سيدي أحمد بن حنبل: لا تحدث إلا من كتاب. وقال مرة: نهاني سيدي أحمد بن حنبل أن أحدث إلا من كتاب، وقال فيه: كان لنا فيه أو لنا فيه أسوة حسنة. وكان رحمه الله لا يتردد في الاستفادة ممن هو أصغر منه في السن، وكان يقول: إن العلم ليس بالسن، إن العلم ليس بالسن. وقال محمد بن يونس الكديمي البصري وهو أحد تلاميذ ابن المديني: قال لابن المديني: عندك ما ليس عندي. هذا الشيخ علي يقول لمن؟ لتلميذه، يقول: عندك ما ليس عندي. طبعا هذا من التواضع. لو حصل لبعض الناس لربما قال تظاهر أمام التلميذ أنه يعرفه منذ زمن بعيد، أما أن يقول أنني استفدتها منك أو عندك ما ليس عندي فهذا بعيد عن من لم يكن من أهل التواضع. فكان ابن المديني يقول لتلميذه محمد بن يونس الكديمي: عندك ما ليس عندي. وكان إذا مدح، لعله إذا مدح يأبى ذلك ويحول الكلام. فعندما ذكر له قول محمد بن إسماعيل البخاري: ما تصاغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني، قال: ذروا قوله، هو ما رأى مثل نفسه. يقول علي بن المديني: اتركوا كلام البخاري، هذا ما عليكم الكلام، هو البخاري ما رأى مثل نفسه. ولما حصلت له فرصة أو حصل مناسبة للاجتماع مع أحمد بن حنبل وجاءت فكرة السفر معه، علي بن المديني يريد أن يسافر، فكرة سفر أحمد مع علي في مرة في سفرة واحدة، قال أحمد بن حنبل: إني لأشتهي أن أصحبك إلى مكة، إني لأشتهي أن أصحبك إلى مكة، وما يمنعني إلا خوف أن أملك، أن أملك أو تملني، أن أملك أو تملني. فلما ودعته، يقول علي المديني، فلما ودعته قلت: أوصني. قال: اجعل التقوى زادك وانصب الآخرة أمامك. اجعل التقوى زادك وانصب الآخرة أمامك. من الذي يطلب الوصية في العادة؟ الأدنى يطلب من الأعلى. علي رحمه الله كان قرينا لأحمد وصديقا له، لم يكن تلميذا طالبا، كان قرينا وصديقا وأخا لأحمد، ومع ذلك يقول لأحمد رحمه الله أوصني، وهذا من تواضع رحمه الله تعالى. وفيه من الفائدة أنه أحيانا ربما ترك الأخ مخالطة أخيه الطويلة خشية حدوث الملل من الصحبة، حفاظا على المودة أو دواما إبقاء للعلاقة بحيث لا تفتر. يعني ترك الخلطة الزائدة إبقاء لدرجة الأخوة أن لا تنزل أو لا تهبط. وكذلك فإن علي بن المديني رحمه الله كان حريصا على أهل الحديث، ناصحا لهم، وإذا وجد فائدة لأحدهم ذكرها له. فقال سعيد بن سعد البخاري نزيل الري: سمعت مسلم بن إبراهيم يقول: كانت الكتب التي عند أبي داود لعمرو بن مرزوق، وكان عمرو رجلا غزاء يغزو في البحر، فكانت الكتب عند أبي داود إلى أن مات أبو داود، فلما مات أبو داود حولها عمرو بن مرزوق. قال سعيد: فقال لي علي بن المديني: اختلف إلى مسلم بن إبراهيم ودع عمرو بن مرزوق. قال: فأتيت مسلما في يوم مجلس عمرو بن مرزوق، فقال لي: اليوم مجلس عمرو بن مرزوق، كيف جئتني؟ فقلت: إن علي بن المديني أمرني أن آتيك. فكان علي بن المديني رحمه الله يفيد أو ينصح الشخص بمن يفيده أكثر، فربما يكون هذا الشخص ليس متقنا في الحديث، أو ليس له ذاك الباع، أو كان مشتغلا بالغزو فلم يحصل له كبير تفنن أو إتقان، أو غيره أعلم منه، فكان يقول للطالب: ائتي هذا الشيخ، اترك هذا الشيخ وأتي هذا الشيخ من أجل فائدته. فأمر علي بن المديني سعيد بن سعد البخاري بالاختلاف إلى مسلم إبراهيم وترك الأخذ عن عمرو بن مرزوق، لأن مسلم إبراهيم إمام ثقة، وأما عمرو بن مرزوق فكان متكلما فيه عند ابن المديني ولم يكن بثقة في مسألة الحديث. طبعا مسألة الحديث قد لا يكون الرجل ثقة في الضبط، لكن من جهة هذا مجاهد كبير، لكن من جهة الحديث لا، ليس بمتقن. وهكذا دأب الإنسان الحريص على مصلحة إخوانه أنه يخبرهم بالفائدة، يقول: هذا الشيخ أحسن، أفود لك، هذا أغزر علما، إلزم من فلان، دع هذا واذهب إلى الآخر، لا لهوى شخصي وإنما حرصا على مصلحة أخيه أو على مصلحة الطالب، ومن باب عدم الحسد أيضا، إن الإنسان يدل غيره على الخير وعلى المكان الأكثر فائدة وعلى الشيخ الأكثر علما، هذا من دأب أهل العلم. وكان علي بن المديني رحمه الله موقرا لأهل العلم، فجاء عن إسحاق بن إبراهيم بن أبي حبيب قال: كنت أرى يحيى القطان يصلي العصر ثم يستند إلى أصل منارة مسجده فيقف بين يديه، هذا يحيى بن سعيد القطان، فيقف بين يديه بعد صلاة العصر، يستند إلى أصل المنارة، فيقف بين يديه علي بن المديني والشاذكوني وعمرو بن علي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم يسألونه عن الحديث، وهم قيام على أرجلهم إلى أن تحين صلاة المغرب، لا يقول لواحد منهم اجلس، ولا يجلسون هيبة وإعظاما. هذا من تبجيله مع قرنائه لأهل العلم. وذكر الخطيب أيضا عن فتح بن نوح النيسابوري قال: أتيت علي بن المديني فرأيت محمد بن إسماعيل جالسا عن يمينه، وكان إذا حدث التفت إليه كأنه يهابه، يريد أنه يوقره، ويريد أنه كان رحمه الله يوقره ويبجله. مع أن البخاري تلميذ عند علي بن المديني، لكن علي بن المديني كان يلتفت إلى البخاري في كل معلومة أو كلام أو حديث هيبة له، وكأنه ينظر هل يوافق عليه محمد بن إسماعيل أو هل عنده اعتراض محمد بن إسماعيل، وكذلك نظرة احترام وهيبة إلى محمد بن إسماعيل، مع أن محمد بن إسماعيل كان تلميذا عند علي بن المديني رحمه الله. وكان رحمه الله تعالى أيضا صاحب خلق حسن وصاحب مباسطة، فمن المباسطات التي حصلت له عند أو مع بعض أصحابه، قال جعفر بن محمد الصايغ: اجتمع علي بن المديني وأبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن حنبل وعفان بن مسلم، فقال عفان مباسطا لهم: ثلاثة يضعفون في ثلاثة. طبعا بعض الرواة ثقة لكن ضعيف في شيخ معين، مثلا هشيم ثقة لكن يضعف في الزهري. لماذا؟ لأنه دخل عليه في مجلس قصير فسمع منه 20 حديثا فلم يحفظها هشيم، كتبها كتابة، فلما خرج هشيم من عند الزهري فقدت الورقة، جاءت ريح طارت الورقة أخذت فقدت النسخة، فصار هشيم يحدث مما علق بذهنه من حديث الزهري فاختلط عليه حديث الزهري، فهشيم يضعف في الزهري، هشيم يضعف في الزهري، لكن في غير ثقة. ففي رواة ثقات في كل شيخ إلا في شيخ معين يكون عليه ملاحظة أو ضعف لسبب من الأسباب. هؤلاء يعني ابن أبي شيبة وعلي المديني وأحمد الحنبل وعفان مسلم ثقات طول على طول الخط، ولا في ضعف في أحد منهم في أحد أبدا. فقال يقول عفان بن مسلم مباسطا لهم: ثلاثة يضعفون في ثلاثة، علي بن المديني في حماد بن زيد، وأحمد بن حنبل في إبراهيم بن سعد، وأبو بكر أبي شيبة في شريك. قال علي بن المديني: ورابع معهم. قال: ومن ذاك؟ قال: عفان في شعبة. وقال عبد الله بن علي بن المديني: حدثني أبي قال: جعل إنسان يحدث عن ابن المبارك عن الواقدي، فقال: صرنا إلى بحر الواقدي، دخلنا في بحر الواقدي. طبعا الواقدي معروف بضعفه. وحصلت طبعا في عهد يحيى المعين، في عهد علي المديني ويحيى المعين وأحمد حنبل وغيرهم، الفتنة المشهورة في قضية خلق القرآن. وهذه الفتنة يعني لابد أن نقول أنها كان لها أثر على أهل العلم عموما. وفتنة خلق القرآن ظهرت من قول المعتزلة الذين ظهروا في ذلك الوقت، لأن الفرق كانت قد خرجت، خرج الخوارج والجبرية والقدرية والمرجئة والجهمية والمعتزلة، والمعتزلة منهم خرجت قضية خلق القرآن، وكانت فتنة هوجاء من أعظم الفتن التي عصفت بالأمة الإسلامية. ولا خلاف بين الأمة أن أول من قال بخلق القرآن هو الجعد بن درهم الذي قتله خالد بن عبد الله القسري في سنة 124 للهجرة، وحمل لواء الفتنة بعده القول بخلق القرآن بعد الجعد بن درهم، حملها الجهم بن صفوان المقتول سنة 128، قتله أو قتل بمرو في خلافة هشام بن عبد الملك. وفي أوائل القرن الثالث الهجري أظهر هذه البدعة السيئة بشر المريسي المتوفى سنة 218، ثم أخذها أحمد بن أبي دؤاد الذي نشأ وتضلع في علم الكلام وكان فصيحا معظما عند المأمون يصغي إلى كلامه ويأخذ برأيه، فهنا بدأت المرحلة الخطيرة في قضية خلق القرآن. يعني أول ما نشأت كانت فكرة مرذولة، قائل بها واحد اثنين قلة، محاربة محدودة مسيطر عليها، لكن لما وصلت إلى أحمد بن أبي دؤاد الذي كان له حظوة عند المأمون الخليفة صاحب القوة والسلطة، وكان يسمع من أبي دؤاد ولا يسمع فيه، زين له القول بخلق القرآن وحسنه عنده حتى اعتنقه المأمون وصار عنده حقا مبينا، واعتقده في سنة 218، وحمل الناس عليه وأكرههم على اعتقاده، وبدأت المحنة. إذن بدأت بتسلل الفكرة الخبيثة عن طريق هذا الرجل الذي كان له حظوة عند السلطان فأقنعه بها، وصارت واعتقدها أنها حق مبين، وبدأت المحنة. بدأت المحنة بأن كتب المأمون إلى نائبه على بغداد إسحاق بن إبراهيم الخزاعي في امتحان العلماء، يقول: تجمع القضاة والمحدثين والفقهاء وتمتحنهم بخلق القرآن، وتسأل كل واحد في المجلس العام القرآن مخلوق أم لا وتمتحنهم. قال الذهبي رحمه الله: وفيها في سنة 218 امتحن المأمون العلماء بخلق القرآن، وكتب في ذلك إلى نائبه ببغداد وبالغ في ذلك، وقام في هذه البدعة قيام معتقد بها، فأجاب أكثر العلماء على سبيل الإكراه، وتوقف الطائفة ثم أجابوا وناظروا فلم يلتفت إلى قولهم، وعظمت المصيبة بذلك، وهدد على ذلك بالقتل، وأول من امتحن في فتنة خلق القرآن هو الإمام عفان بن مسلم صاحب الطرفة التي ذكرناها قبل قليل، وكان يعارض هذه الفكرة ويأبى الرضوخ لها. يقول الذهبي رحمه الله: فلما دعي عفان للمحنة وحضره وعرض عليه القول بخلق القرآن امتنع أن يجيب، فقيل له: يحبس عطاؤك. يعني أول امتحان كان من نصيب عفان بن مسلم، وكانت القضية تهديد أولا بالمادة، مسألة منع العطاء من بيت المال، وكان العلماء يجرى لهم عطاء من بيت المال ويتفرغون للعلم، وهذا مرتبهم من بيت مال المسلمين. فلما دعي عفان للمحنة وحضر وعرض عليه القول خلق القرآن امتنع أن يجيب، فقيل له: يحبس عطاؤك، ما في راتب. وكان يعطى في كل شهر 1000 درهم، فقال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فلما رجع إلى داره بعد هذه المواجهة عذله نساؤه ومن في داره، لاموه من أين نأكل وراء، وأذهبت عطاء العطاء وأذهبت المال. وكان في داره نحو من 40 إنسانا، متكفل ب40 شخص، موقف ليس سهلا. فدق عليه داق الباب، فدخل عليه رجل ومعه كيس فيه 1000 درهم، فقال: يا أبا عثمان، ثبتك الله كما ثبتت الدين، وهذا لك في كل شهر. وكتب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم أيضا في امتحان 7 أنفس، والآن الخبث الآن يأتي من ابن أبي الدؤاد بانتقال أشخاص، فلان وفلان وفلان، هاتوا المشاهير والعلماء والكبار الامتحان، منهم محمد بن سعد ويحيى بن معين وأبو خيثمة زهير بن حرب مشاهير محدثين، وأحمد بن إبراهيم الدورقي، فامتحنهم بخلق القرآن. أول ما أجابوا في البداية، فستكون قضية ترحيل إلى بغداد، فأجابوا في الطريق، فردهم من الرقة إلى بغداد، سيحملون إلى المأمون في بلدته، فردهم، ولكنهم ردوا في الطريق، أجابوا، فردهم من الرقة إلى بغداد، وأجابوه تقية، استعملوا التورية كما كان يقول بعضهم: أشهد أنه مخلوق، ويقصد الإصبع، أو يقول: أشهد أن التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وصحف إبراهيم أنها مخلوقة، يقصد أصابعه الخمس. المهم صارت أفكار العلماء تدور في قضية التورية في هذا الظرف الشديد. ثم كتب المأمون بعد امتحان هؤلاء 7: هات، طلب منه أن يحضر الفقهاء ومشايخ الحديث ويخبرهم بما أجاب به هؤلاء 7. أقول: تعالوا، ترى يحيى بن معين ومحمد بن سعد وأبو خيثمة وأحمد إبراهيم الدورقي فلان وفلان، ترى أجابوا، وافقوا على القول بخلق القرآن. كل هذا من الخبيث صاحب الأفكار التي يبليها على المأمون لكي يزلزل بها أهل السنة ويفرق بها الجمع، لأن الجمع على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. فكتب المأمون إلى نائبه بأن يحضر الفقهاء ومشايخ الحديث ويخبرهم بما أجاب به هؤلاء السبعة، ففعل ذلك، فأجابه طائفة وامتنع آخرون. وكان يحيى بن معين يقول وغيره يقولون أجبنا خوفا من السيف، ترى إكراه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. المسألة وصلت إلى السيف، قتل، أجبنا خوفا من السيف، رفع السيف على رأسه، تقول بخلق القرآن أم لا؟ فأجاب. ثم كتب المأمون كتابا آخر من جنس الأول إلى نائبه وأمر بإحضار من امتنع، هاتوا الممتنعين فأحضر جماعة منهم. من هم؟ أول واحد أحمد بن محمد وبشر بن الوليد الكندي وغيرهما. وعرض عليهم كتاب المأمون فلم يجيبوا، فوجه بجواباتهم إلى المأمون. فكانوا في البداية لا نعم وسكتوا، فورد كتاب المأمون بامتحانهم واحدا واحدا، فامتحنهم واحدا واحدا فأجابوا كلهم إلا أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح، وكان شابا. فوجههما إلى طرسوس أو طرسوس، كلاهما صحيح، وجهان لاسم هذه المدينة. فلما صاروا إلى الرقة بلغتهم وفاة المأمون. طريق إلى طرسوس، لما صاروا إلى الرقة بلغتهم وفاة المأمون، فحمل في سفينة. فلما وصل إلى عانات، وهذه مدينة في وسط الفرات، توفي محمد بن نوح. طبعا بوفاة المأمون ما انتهت القضية، لأن المأمون أوصى للمعتصم بأن يحمل الراية من بعده. وكان الإمام أحمد يدعو الله تعالى أن لا يريه وجه المأمون، واستجاب الله دعاء فتوفي المأمون قبل أن يصل إليه الإمام أحمد. ولما توفي المأمون رد أحمد من الطريق، وتوفي محمد بن نوح فأطلق قيده لأنه مات في القيد. وصلى عليه أحمد رحمه الله. ومما يروى عن إمام أحمد قوله: ما رأيت أحدا على حداثة سنه وقلة علمه أقوم بأمر الله من محمد بن نوح، وإني لأرجو أن يكون الله قد ختم له بخير. فالذين صبروا على المحنة هم أربعة أشخاص، كلهم من مرو، كما قال أبو العباس بن سعيد المروزي، قال في الذين صبروا أحمد بن حنبل وأحمد بن نصر الخزاعي ومحمد بن نوح ونعيم بن حماد. وممن لم يجب أيضا في من ذكر الذين ما أجابوا أبو نعيم الفضل بن دكين وعفان بن مسلم وأبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي تلميذ الشافعي المشهور صاحبه، وإسماعيل بن أبي أويس وأبو مصعب المدني ويحيى الحماني. ونقل عن البويطي قولته المشهورة: فوالله لأموتن في حديدي هذا حتى يأتي من بعدي قوم يعلمون أنه قد مات في هذا الشأن قوم في حديدهم، ولئن أدخلت عليه لأصدقنه، يعني علي يعني على الخليفة الواثق. ويؤخذ أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر الدمشقي شيخ أهل الشام ومحدثهم مكبلا بالحديد فيمتحن، ويصر على الرفض بخلق القرآن ويهدد بالقتل، ثم يستجيب تحت التهديد بالسيف، ومع ذلك يعاد بأغلال إلى بغداد ويموت في سجنها. ومات المأمون وأوصى إلى المعتصم من بعده بامتحان الناس بخلق القرآن، فقام بتعذيب العلماء والمحدثين الذين لم يقولوا بخلق القرآن. ومكث أحمد في السجن منذ أخذ وحمل إلى أن ضرب وخلي عنه 28 شهرا. ويقال إن المعتصم رق في أمر أحمد لما رأى ثباته وتصميمه وصلابته، ولكن ابن أبي دؤاد قال له: إن تركته قيل إنك تركت مذهب المأمون وسخطت قوله، فهاجه ذلك على ضرب أحمد رحمه الله. وبعد المعتصم خلفه الواثق وورث الدعوة إلى هذه البدعة وامتحن الناس، لكن ما تعرض لأحمد، إما لأنه خاف من أن يتألب عليه العامة، أو لما علم من صبره وأنه لا فائدة من تعذيب أحمد، ولكن قال لأحمد: لا تساكنني بأرض، يعني ما أريد أن أرى وجهك في مملكتي. فاختفى أحمد رحمه الله تعالى بقية حياة الواثق، إلى أن مات الواثق ظهر أحمد إلى العنان مرة أخرى. وفي عهد الواثق توسعت دائرة الفتنة وشملت كافة الأمصار، وكان الفقهاء يساقون إلى بغداد ليمتحنوا في هذه المسألة ويفتش عنهم وعن نواياهم وعن قلوبهم. لم يبقى فقيه ولا محدث ولا مؤذن ولا معلم، حتى أخذ بالمحنة، فهرب كثير من الناس وملئت السجون ممن أنكر المحنة، ومنع الفقهاء من الجلوس في المساجد، واستمر الحال في أيام الواثق. ثم ورد كتاب المتوكل برفع المحنة بعد الواثق، وكان من الأسباب التي أدت إلى رفع المحنة مناظرة جرت بين يدي الواثق، فمنها رأى الواثق ترك الامتحان، لكنه كان لا زال على القول بخلق القرآن، لكن ترك الامتحان، امتحان الناس، بسبب حادثة حصلت، أنه جيء له بشيخ مقيد، فأذن الواثق لأحمد بن أبي دؤاد بمناظرة هذا الشيخ، فقال: يا شيخ، ما تقول في القرآن؟ قال الشيخ: لم تنصفني، ولني السؤال. ليش أنت أبدأ بالسؤال؟ أنا أبدأ بالسؤال. قال: سل. فقال له الشيخ: ما تقول في القرآن؟ قال: مخلوق. قال: هذا شيء علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء الراشدون، أو لم يعلموا؟ فقال: شيء لم يعلموه. فقال: سبحان الله، شيء لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الخلفاء الراشدون، علمته أنت؟ قال: فخجل وقال: أقلني، يعني أعطيني فرصة أسحب جوابي. فأعاد عليه السؤال، قال: ما تقول في خلق القرآن؟ قال: مخلوق. فقال: هذا شيء علمه النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده، أم لم يعلموه؟ قال: علموه ولم يدعوا الناس إليه. لأن هذه ورطة، هي أصلاً إذا قال ما علموه صارت مشكلة، معناها هذا صار أعلم من النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قال علموه سيكون السؤال الذي بعده: طيب، هل دعوا الناس إليه وامتحنوا الناس عليه؟ فيكون الجواب لا. فلذلك هذا جاب الجواب في فقرتين، فقال: علموه ولم يدعوا الناس إليه. فقال: أفلا وسعك ما وسعهم؟ طيب، كويس، علموه، طيب، لكن ألا يسعك ما وسعهم؟ إذا هم تركوا امتحان الناس عليه، ما تفعل مثلهم تترك امتحان الناس عليه؟ ثم قام الواثق فدخل المجلس، مجلس الخلوة، واستلقى على قفاه وهو يقول: هذا شيء لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الخلفاء الراشدون، علمته أنت. سبحان الله، يكرر كلمات الشيخ ويكرر ما قاله الشيخ المقيد، ثم أمر برفع القيود عنه وإعطاء 400 دينار وأذن له في الرجوع، وسقط من عينيه ابن أبي دؤاد، ولم يمتحن بعد ذلك أحدا في هذه القضية. كانت هذه المقابلة أو المناظرة هي بداية فك المحنة، انفكاك المحنة. وثم جاء بعد المتوكل الواثق، بعد الواثق جاء المتوكل. المتوكل رجع إلى قول أهل السنة، وأظهر قول أهل السنة أن القرآن منزل غير مخلوق، وكشفت الغمة عن الناس، وأظهر رفع الإمام أحمد رحمه الله، ورجع كل شيء إلى ما كان عليه، فحمد الناس له ذلك الفعل الذي هو المتوكل الخليفة رحمه الله تعالى. والكلام سيكون هو موقف ابن المديني في هذه المحنة والاعتذار عنه مما حصل، وهذا ما سيكون إن شاء الله مع بقية سيرته في الدرس القادم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تقدم في الحلقة الماضية الكلام عن طائفة من سيرة العلامة الإمام المحدث الناقد الفقيه علي بن المديني رحمه الله تعالى، ونتابع في هذه الحلقة الكلام عن سيرة هذا الإمام. وكان الحديث قد بلغ إلى ذكر المحنة والفتنة لخلق القرآن التي حمل لواءها أحمد بن أبي دؤاد مع الخليفة المأمون فمن بعده، وطالت هذه المحنة أعدادا غفيرة من العلماء، وكان منهم علي بن المديني رحمه الله تعالى. فما هو موقفه في هذه المحنة، وما قيل عنه، وما هو اعتقاده في هذه المسألة؟ هذه قضية جديرة بالبحث. أولا، لا بد أن نعلم أن علي بن المديني رحمه الله لم يكن موقفه في هذه المحنة مثل موقف الإمام أحمد رحمه الله، فإن موقف الإمام أحمد رحمه الله فاق كل المواقف، وكان هو رجل الموقف بلا شك. ولكن الإمام علي بن المديني رحمه الله قد افتريت عليه افتراءات في هذا المقام، فلا بد من بيان موقف الإمام علي بن المديني رحمه الله في هذه القضية. أولا، لا شك أن علي بن المديني رحمه الله من أئمة أهل السنة، واعتقاده في سائر أبواب العقيدة هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. وبطبيعة الحال فإن كلام اعتقاده رحمه الله في القرآن لا بد أن يكون جاريا على اعتقاد أهل السنة والجماعة في أن القرآن منزل غير مخلوق، وهذا أمر لا شك فيه، والنقولات عن هذا الإمام تثبت ذلك. فقد جاء عنه رحمه الله تعالى أنه قال في هذه المسألة بأن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق، ونقل العلماء رحمهم الله عنه عباراته التي تؤدي هذا المعنى، فيقول: محمد بن عثمان بن أبي شيبة: سمعت علي بن المديني على المنبر يقول: من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر، ومن زعم أن الله لا يرى فهو كافر، ومن زعم أن الله لم يكلم موسى على الحقيقة فهو كافر. وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة أيضا: سمعت علي بن المديني يقول قبل أن يموت بشهرين: القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. فإذا اعتقاد الإمام علي بن المديني رحمه الله في المسألة اعتقاد واضح ولا لبس فيه من جهة ما يعتقده الرجل في هذه القضية، لكنه ولا شك بحسب الروايات التي جاءت لم يكن موقفه في القوة والصلابة مثل موقف الإمام أحمد رحمه الله، ولعل له عذر في ذلك. فالرجل قد سجن وضرب، ويقول علي بن الحسين بن الوليد: حين ودعت علي بن عبد الله بن جعفر، يعني بن المديني، قال: بلغ أصحابنا عني أن القوم كفار ضلال، ولم أجد بدا من متابعتهم، لأني جلست في بيت مظلم 8 أشهر، وفي رجلي قيد 8 أمنان، حتى خفت على بصري. فإذا واضح أنه رحمه الله قد أكره على قول الباطل، وهذا صريح في قوله: ولم أجد بدا من متابعتهم، والإكراه واضح من قوله: لأني جلست في بيت مظلم 8 أشهر، وفي رجلي قيد 8 أمنان، حتى خفت على بصري. واعتقاده في المعتزلة الذين يقولون بخلق القرآن وحملوا الناس على ذلك، قال: بلغ أصحابنا أهل السنة. يقول لي علي بن حسين بن الوليد: بلغ أصحابنا، يعني أهل السنة وأهل الحديث، عني أن القوم كفار ضلال ولم أجد بدا من متابعتهم. ويقول ابن المديني رحمه الله أيضا: ما في قلبي مما قلت وأجبت إليه شيء، الذي قلته وأجبت إليه وأنا مكره ليس اعتقادا بقلبي، ما في قلبي مما قلت وأجبت إليه شيء البتة، كله كلام باللسان، ولكني خفت أن أقتل، وتعلم ضعفي أني لو ضربت صوتا واحدا لمت. وذكر رجلا من الرواة وتكلم فيه مرة، فقال له العباس بن عبد العظيم العنبري: لا يقبلون منك، إنما يقبلون من أحمد بن حنبل، أنت بسبب موقفك ما ثبت، ما يأخذون بقولك في الرجال، يقبلون قول أحمد. قال: قوي أحمد على الصوت وأنا لا أقوى. فيظهر إذن من هذه النصوص أن الإمام علي بن المديني رحمه الله كان نحيل الجسم، نحيل الجسم، ضعيف التحمل، ليس معه من القوة الجسمية ما يعينه على تلقي الضرب، وهو معذور، والله تعالى قد قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولكن مع ذلك فإن ابن المديني رحمه الله ظل يشعر بالندم على ما حصل منه تحت هذا الإكراه، وعدة روايات تنقل عنه في تأسفه وتندمه، ونقلها العلماء. لكن الذي حصل أنه قد افتريت عليه أخبار، افتريت عليه أخبار. فمن القصص التي افتريت عليه ما قيل أنه دخل عليه بعض تلاميذه يوما فرآه واجما مغموما، فقال: ما شأنك؟ قال: رؤيا رأيتها. قال: قلت: وما هي؟ قال: رأيتك أني أخطب على منبر داود عليه السلام. فقلت: خيرا، رأيت أنك تخطب على منبر نبي. فقال: لو رأيت أني كأني أخطب على منبر أيوب كان خيرا لي، لأن أيوب بلي في بدنه وداود فتن في دينه، وأخشى أن أفتتن في ديني، فكان منه ما كان. قال الخطيب البغدادي: يعني أنه أجاب لما امتحن إلى القول بخلق القرآن. ولكن هذه الرواية يقول أهل العلم في رجالها أن العنبري هذا ناقل القصة، وكنيته أبو عبد الله غلام خليل ضعيف بالاتفاق. قال الذهبي بعد حكاية القصة: غلام خليل غير ثقة. وقال فيه أبو داود: أخشى أن يكون الدجال بغداد. وقال الدارقطني: متروك. وقال فيه مرة أخرى: يضع الحديث. فإذا هذه حكاية مطرحة لا باطلة لا يعول عليها. ثم قد افتريت عليه قصة أخرى أيضا، فجاء عن الحسين بن فهم عن أبيه قال: ابن أبي دؤاد المعتصم: يا أمير المؤمنين، هذا يعني أحمد بن حنبل يزعم أن الله تعالى يرى في الآخرة، والعين لا تقع إلا على محدود، والله تعالى لا يحد. فقال له المعتصم: ما عندك في هذا؟ فقال: يا أمير المؤمنين، عندي ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد يقول ابن أبي دؤاد ما عنده إلا عقلية، العين لا تقع إلا على محدود، والله لا يحد، وهذا حتى في العقليات باطل. فالآن نحن إذا نظرنا إلى السماء نرى السماء أم لا؟ لكن هل نحيط بها؟ لا نحيط بها. هل يمكن أن يقول واحد: لا ما نراها لأننا لا نحيط بها؟ لا. هل هناك منافاة بين الإحاطة والرؤية؟ لا، يمكن أن ترى الشيء وأنت لا تحيط به. فابن أبي دؤاد ما عنده إلا عقليات فاسدة، يقول إن هذا يعني الإمام أحمد يقول إن الله تعالى يرى في الآخرة والعين لا تقع إلا على محدود والله تعالى لا يحد. فقال المعتصم للإمام أحمد: ما عندك في هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين، عندي ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما قاله عليه السلام؟ قال: حدثني محمد بن جعفر غندر، حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة 14 من الشهر، فنظر إلى البدر فقال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا البدر لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته. فأتى الإمام أحمد بالدليل الصريح على هذا. ما أتينا بعض إلى موضع الشاهد من قصة المفتراة، فقال المعتصم لأحمد بن أبي دؤاد: ما عندك في هذا؟ الرجل أتى بالدليل، ماذا تقول في دليله؟ قال: أنظر في إسناد هذا الحديث. لابد أن نراجع الإسناد. طيب، نراجع الإسناد. ماذا فعل أبي دؤاد حسب القصة هذه؟ أنه وجه إلى علي بن أبي المديني وهو ببغداد مملق، يعني فقير ما يقدر على درهم، فأحضره فما كلمه حتى أعطاه 10,000 درهم وقال: هذه من أمير المؤمنين، وأن تدفع إليه أرزاقه المقطوعة سابقا رزق 2. ثم قال له: يا أبا الحسن، يعني ابن أبي دؤاد يقول لعلي المديني الخبير بالعلم: يا أبا الحسن، حديث جرير بن عبد الله في الرؤيا ما هو؟ قال: صحيح. قال: فهل عندك فيه شيء؟ قال: يعفيني القاضي من هذا. قال: يا أبا حسن، هذه حاجة الدهر. ثم أمر له بثياب وطيب ومركب بسرجه ولجامه، ولم يزل حتى قال له في هذا الإسناد من لا يعول عليه ولا على ما يرويه، وهو قيس بن أبي حازم، إنما كان أعرابيا بوالا على عقبيه. فقبل ابن أبي دؤاد ابن المديني واعتنقه. فلما كان الغد وحضروا، قال ابن أبي دؤاد: يا أمير المؤمنين، يحتج بالرؤية في الرؤيا بحديث جرير، وإنما رواه عنه قيس بن أبي حازم، وهو أعرابي بوال على عقبيه. هذه القصة التي ذكر بعد ذلك إن في تكملة القصة أن الإمام أحمد قال هذا مما عمله ابن المديني، هذه القصة باطلة النسبة إلى ابن المديني وكذب عليه وافتراء. ولذلك يقول الخطيب البغدادي في نصف هذه القصة، قال: أما ما حكي، الخطيب البغدادي طبعا من الخبراء بالقصص، الخبراء بثبوت القصص، أما ما حكي، ولذلك لما أظهر اليهود في حياة الخطيب البغدادي خطابا أو رسالة قالوا: هذه من محمد بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم يضع عنا الجزية، وجاءوا للخليفة قالوا: ما تأخذ منا الجزية، نحن الجزية موضوع عنه، وهذا إثبات نبيكم أعطانا صك بوضع الجزية. فعرضه الخليفة على العلماء، فوصل إلى الخطيب فقال: مزور. خطيب بغدادي قال: مزور. قال: وما دليله؟ قال: فيه شهادة معاوية بن أبي سفيان، وإنما أسلم في الفتح، والصك هذا من أيام خيبر، وفيه شهادة سعد بن معاذ وقد مات في الخندق قبل خيبر. كيف يشهد سعد بن معاوية على الصك في خيبر وهو مات قبلها، ويشهد معاوية عليه وما أسلم إلا بعدها؟ فالخطيب رحمه الله ذكي، وهو خبير بموضوع القصص. يقول الخطيب البغدادي في هذه القصة: أما ما حكي عن علي بن المديني في هذا الخبر أن قيس بن حازم بن أبي حازم لا يعمل على ما يرويه لكونه أعرابيا بوالا على عقبيه، فهو باطل، وقد نزه الله عليا يعني ابن المديني عن قول ذلك، لأن أهل الأثر وفيهم علي مجمعون على الاحتجاج برواية قيس بن أبي حازم وتصحيحها، إذ كان من كبراء تابعي أهل الكوفة، وليس في التابعين من أدرك 10 المقدمين يعني 10 المبشرين بالجنة، وروى عنهم غير قيس مع روايته عن خلق من الصحابة سوى 10، ولم يحكي أحد ممن ساق خبر محنة أبي عبد الله أحمد بن حنبل أنه نوظر في حديث الرؤية. فإن كان هذا الخبر، يقول الخطيب البغدادي، فإن كان هذا الخبر المحكي عن ابن فهم الراوي للقصة محفوظا، إن كان فعلا حصل الكلام هذا حصل، فأحسب أن ابن أبي دؤاد تكلم في قيس بن أبي حازم بما ذكر في الحديث وعزى ذلك إلى ابن المدين، يعني ألصقها بابن المدين وأنه نسب إلى ابن المدين وابن المدين منها بريء، والله أعلم. واستبعد أيضا تاج السبكي تاج الدين السبكي القصة، قال وما حكي من أنه علل حديث الرؤيا بسؤال القاضي أحمد أبي ذؤاد له وقال هذه حاجة الدهر، وأن عليا قال فيه من لا يعول عليه قيس بن أبي حازم إنما كان أعرابيا بوالا على عقبيه، وأن ابن أبي ذؤاد قال لأحمد كذا والرد عليه، وأن ابن أحمد بن حنبل قال علمت هذا من عمل ابن المديني، فهو أثر لا يصح. فالمهم العلماء بيّنوا براءة علي المديني من هذه الفرية، وأن علي المديني أورع وأعظم وأرفع من أن يطعن في راوي متفق على أنه ثقة من أجل بغله بسرجها ولجامها وبعض النقود، ما يمكن. علي المديني أورع من يفعل هذا. ومما يدل على ذلك أيضا أن ابن المديني له كتاب اسمه العلل، لما جاء على ذكر قيس بن أبي حازم توسع ابن المديني في الكلام عنه جدا أكثر من أي شخص آخر في الكتاب، وأن الرجل ثقة، مما دفع بعض الباحثين إلى أن يقول إن لعل ابن المديني سمع بالفرية التي ألصقت به، فلما ألف كتاب العلل أشبع قيس بن أبي حازم توثيقا له ليدافع عن نفسه ضد الفرية التي ألصقت به. فخلاصة القول أن ابن المديني رحمه الله كان صحيح العقيدة في القرآن، نعم إنه ما ثبت مثل الإمام أحمد هذا بلا شك، إنه أكره على القول بالضرب والسجن وهذا حصل، أما أنه افترى وأنه أعطى أدلة للقوم يتقون بها أبدا ما حصل، وأخبر تبرأ من القوم بعد ذلك وقال أنهم كفار وأعلن عقيدته صريحة بعد ذلك وبين عذره وأنه ضعيف لا يقوى على الضرب وأن هناك فرق بينه وبين أحمد بن حنبل رحمه الله، وأظهر ندمه على كلامه مع أنه مكره عليه، وكان يبجل أحمد جدا لموقف أحمد، ولذلك لما ورد عليه كتاب رسالة من أحمد بن حنبل في تلك الأيام ونظر إليها جعل يقول علي بن المديني يأتي بأبي تركة الأنبياء وقبله ووضعه بين عينيه، فقال له رجل من جلسائه يا أبا الحسن ويكنية علي بن المديني ما نشبه أحمد بن حنبل في زماننا إلا بسعيد بن جبير في زمانه، فقال علي بن المديني لا بل أحمد في زماننا أفضل من سعيد بن جبير في زمانه، لأن سعيدا كان له نظراء في زمانه وأما أحمد فلا يعرف له نظير في شرقها ولا في غربها. الذهبي رحمه الله في ترجمة علي بن المديني قال مناقب هذا الإمام جمة لولا ما كدرها بتعلقه بشيء من مسألة القرآن، إلا أنه تنصل وندم وكفر من يقول بخلق القرآن فالله يرحمه ويغفر له. فإذا هذا موقف الإمام علي المديني رحمه الله، وكان يدعم أحمد بن حنبل ويبجل أحمد بن حنبل من أجل موقف أحمد رحمه الله، ويظهر فضل أحمد رحمه الله الذي صمد في المحنة، حتى أن علي المديني قال اتخذت أحمد بن حنبل إماما فيما بيني وبين الله عز وجل، ومن يقوى على ما يقوى عليه أبو عبد الله، وكان يقول أحمد بن حنبل سيدنا، وذكر عنده أحمد بن حنبل يوما فقال حفظ الله أبا عبد الله، أبو عبد الله اليوم حجة الله على خلقه. ابن المديني رحمه الله له موقف آخر في مسألة إظهار بعض الأشياء في بعض الأماكن لمصلحة معينة، فقد قال يحيى بن معين كان علي بن المديني إذا قدم علينا أظهر السنة وإذا ورد إلى البصرة أظهر التشيع. فهذه العبارة يجب معرفة معناها، شرحها الذهبي، قال الذهبي كان يظهر ذلك بالبصرة ليؤلفهم على حب علي رضي الله عنه فإنهم عثمانية، يعني أهل البصرة كان فيهم بغض لعلي رضي الله عنه تعصب لعثمان، لما كان علي بن المديني يدخل البصرة يظهر التشيع، ما معنى التشيع؟ يعني نصرة علي وفضل علي وأحاديث مناقب علي، لأجل أي شيء؟ لمعالجة انحراف أهل البصرة في كره علي والتعصب لعثمان. ولذا فمدينة الكوفة كانت معروفة بتشيعها، إذا دخل الكوفة ما يظهر التشيع، لأن أهلها ما يحتاجون إلى إظهار التشيع، أنهم متعصبون لعلي. إذا دخل البصرة المتعصبون لعثمان يبغضون علي، أظهر التشيع بمعنى مناصرة علي ومناقب علي وحديث علي رضي الله تعالى عنه، من باب موازنة الأمور وتخفيف غلواء حدة الفريقين. فهذا من حكمته، وليس من نفاق ولا فيه شيء من الانحراف البتة. فإذا ما حصل منه رحمه الله من التقية في مسألة خلق القرآن كان اضطرارا، وكما قال بعض المؤرخين والصحيح أنه إنما أجاب خشية السيف. وهناك أيضا مطعن يطعنون فيه في علي بن المديني رحمه الله ينبغي الدفاع فيه عنه، يقولون إن أحمد رحمه الله ما روى عنه شيء بعد المحنة. فالجواب عن هذه القضية أن المحنة متى رفعت؟ في أيام أي خليفة؟ المتوكل، ذكرنا هذا الدرس الماضي، في أيام الخليفة المتوكل سنة 234، وفيها توفي علي بن المديني، فكيف سيحمل أحمد عنه بعد المحنة وهو أصلا توفي في هذه السنة؟ لكن لا يمنع أن أحمد رحمه الله من أجل تعزيز موقف أهل السنة قد أفتى أو تكلم بعدم الرواية عمن أجاب في المحنة من باب تعزيز الموقف، ولكي يحمل الرواة والمحدثين والفقهاء والعلماء على يلقنهم درسا في القضية. ولكن أحمد رحمه الله زميل علي بن المديني وروى عنه أشياء، وكون ما روى عنه بعد المحنة لأن علي بن المديني مات بعد المحنة، بعد ارتفاع المحنة مباشرة. وستأتي أخبار بين أحمد بن حنبل رحمه الله وعلي بن المديني بمشيئة الله تعالى. ودافع الذهبي رحمه الله عن علي بن المديني دفاعا قويا لما أورد العقيلي في كتابه الضعفاء، أورد اسم علي بن المديني، وقال العقيلي جنح إلى ابن أبي دؤاد والجهمية كذا يقول، وحديثه مستقيم إن شاء الله إن شاء الله. طبعا التعليق بالمشيئة يضعف العملية، ولذلك يقولون لا بأس به أقوى من لا بأس به إن شاء الله، وثقة أقوى من ثقة إن شاء الله، وصدوق أقوى من صدوق إن شاء الله، لأن تعليق الصيغة بالمشيئة يضعفها. فالآن العقيلي هذا يزعم في كتابه الضعفاء أن علي بن المديني، طبعا كتاب الضعفاء يعني جمع فيه أسماء الضعفاء، يأتي يضع اسم علي بن المديني، إيش هذا؟ فيقول الذهبي وقد بدت منه هفوة، يعني من علي بن المديني رحمه الله، ثم تاب منها. وهذا أبو عبد الله البخاري قد شحن صحيحه بحديث علي بن المديني، ولو تركت حديث علي وصاحبه محمد وشيخه عبد الرزاق وعثمان بن أبي شيبة وإبراهيم بن سعد وعفان وأبان العطار وإسرائيل وأزهر السمان وبهز بن أسد وثابت البناني وجرير بن عبد الحميد لغلقنا الباب وانقطع الخطاب ولماتت الآثار واستولت الزنادقة ولخرج الدجال. أفما لك عقل يا عقيلي؟ الذهبي يقول مناقشا إيراد علي المديني في كتاب الضعفاء، يقول أفما لك عقل يا عقيلي؟ أتدري في من تتكلم؟ وإنما تبعناك في ذكر هذا النمط لنذب عنهم ولنزيف ما قيل فيهم، كأنك لا تدري أن كل واحد من هؤلاء أوثق منك بطبقات، بل وأوثق من ثقات كثيرين لم تردهم في كتابك، فهذا مما لا يرتاب فيه محدث، وأنا أشتهي أن تعرفني من هو الثقة الثبت الذي ما غلط ولا انفرد بما لا يتابع عليه. ثم شرح قضية انفراد الثقة الذهبي، وقال إن لخص الكلام: الثقة إذا انفرد بما ليس عند غيره هذا دليل على سعة علمه، وأنه سمع أشياء ما سمعوها. أما الصدوق الذي لا يصل لمرتبة الثقة إذا انفرد بما انفرد به غيره كان ذلك شذوذا، وهو يعبر عنه بالنكارة رحمه الله. ثم قال الذهبي: فزن الأشياء بالعدل والورع. وأما علي بن المديني فإليه المنتهى في معرفة علل الحديث النبوي، مع كمال المعرفة بنقد الرجال وسعة الحفظ والتبحر في هذا الشأن، بل لعله فرد زمانه في معناه. وقد أدرك حماد بن زيد وصنف التصانيف، وهو تلميذ يحيى بن سعيد القطان. هذا قد ذكره الذهبي رحمه الله في كتابه الميزان. فإذا هذه خلاصة قضية علاقة علي المديني بموضوع المحنة ومحنة خلق القرآن والجواب عن ذلك. طبعا من الذين أجابوا تقية يحيى بن معين كبار، ناس كبار، هو الذي برز أبرز واحد في المسألة كان الإمام أحمد رحمه الله. والذين ما أجابوا قلة يسيرة جدا، بعضهم مات في الحبس، بعضهم مات في العذاب، وما بقي إلا أحمد رحمه الله، والبقية كلهم كانوا قد أجابوا تقية أو أنهم تواروا واختفوا، وأما الذي ثبت وظهر هو أحمد رحمه الله. ولعلهم كانوا قد اكتفوا بموقف أحمد أنه قام بالحق وأعلنه والناس ينظرون إليه، فقالوا لعله يسعنا نحن أن ننسحب ما دام في واحد قام بالمهمة. ومع ذلك طبعا لا يبرؤون، لا يقال بريئون من كل خطأ وأنهم ما أخطأوا، الله يغفر لهم. ولو كنا نحن لربما ختمنا بالباطل. الإمام علي المديني رحمه الله ليس محدثا فقط، مع أنه هو من كبار رواة الحديث، ولا نقادا للعلل فقط، وإنما كان فقيها أيضا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يفتي بالوحي، الصحابة يفتون بأقواله عليه الصلاة والسلام، ما وجدوا نص الكتاب والسنة اجتهدوا آراءهم، التابعين ساروا على منوال الصحابة يعرضون الأمور على الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، ما وجدوا اجتهدوا من عندهم. في عصر الأئمة المجتهدين حنيفة ومالك وأحمد والشافعي تكونت المذاهب الفقهية، والأوزاعي والثوري تكونت المذاهب الفقهية، فكان بالمدينة مدرسة وبالعراق مدرسة فقهية أخرى وبالشام مدرسة كذلك، وكل واحدة من هذه المدارس كان لها مميزاتها وملامحها. بالنسبة لعلي بن المديني رحمه الله فلا شك أنه من العلماء الذين جمعوا في الحديث بين الدراية والرواية، يعني من ناحية الصحة والعلل ومن جهة المعنى والفهم والفقه. ولذلك لما تكلم بعض العلماء في الذين يعرفون الحديث رواية ودراية ذكروا علي المديني من رؤوس هؤلاء. فهذا الحاكم النيسابوري في كتابه معرفة علوم الحديث قال: فأما فقهاء الإسلام أصحاب القياس والرأي والاستنباط والجدل والنظر فمعروفون في كل عصر وأهل كل بلد، ونحن ذاكرون بمشيئة الله في هذا الموضع فقه الحديث عن أهله، ليستدل بذلك على أن أهل هذه الصنعة من تبحر فيها لا يجهل فقه الحديث، إذ هو نوع من أنواع هذا العلم. ثم ذكر بعض أئمة الحديث المشهورين بالرواية والدراية، يروون الأحاديث ويفقهون معانيها، ما هم فقط نقلة. قال منهم محمد بن مسلم الزهري الذي تقدمت ترجمته، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، وسفيان بن عيينة، وابن المبارك، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل، وعلي بن المديني رحمهم الله تعالى. فذكر عليا منهم. والذهبي في كتابه تذكرة الحفاظ قال: لا تنظر إلى هؤلاء الحفاظ النظر الشزر، ولا ترمقنهم بعين النقص، ولا تعتقد فيهم أنهم من جنس محدثي زماننا حاشا وكلا، فما في من سميت أحد ولله الحمد إلا وهو بصير بالدين عالم بسبيل النجاة. وليس في كبار محدثي زماننا أحد يبلغ رتبة أولئك في المعرفة، لأن الذهبي متأخر، الذهبي متأخر في القرن الثامن: فإني أحسبك لفرط هواك تقول بلسان الحال إن أعوزك المقال من أحمد ومن ابن المديني وأي شيء أبو زرعة وأبو داود؟ هؤلاء محدثون ولا يدرون ما الفقه وما أصوله، ولا يفقهون الرأي، ولا علم لهم بالبيان والمعاني والدقائق، ولا هم من فقهاء الملة. هذه كانت دعوة ربما قال بعض في عصر الذهبي، قال هؤلاء ابن المديني، البخاري، مسلم، أبو داود، هؤلاء أحمد، نقلوا حديث بس ما عندهم فقه ولا يعرفون أصول الفقه ولا. فقال الذهبي: فاسكت بحلم أو انطق بعلم، فالعلم النافع هو ما جاء عن أمثال هؤلاء، ولكن نسبتك إلى أئمة الفقه كنسبة محدثي عصرنا إلى أئمة الحديث، فلا نحن ولا أنت، وإنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذو الفضل. وإذا كان الرجل اللي هو علي بن المديني رحمه الله قد اطلع على فقه أبي حنيفة ومالك وروى عنه، سمع روايات كثيرة عن مالك الفقه، وكان صديقا للشافعي ومبجلا لأحمد وصاحبا له، وتتلمذ على يحيى بن سعيد القطان ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي، فكيف ما يكون رجل فقيه؟ ومن أدلة على فقهه أن كل أصحاب مذهب حاولوا أن يدعوه إليه، فهذا العبادي الشافعي في طبقات الشافعية ذكر علي بن المديني في الطبقة الأولى من طبقات الشافعية، وكذلك الشيرازي قال علي بن المديني صاحبنا شافعي، الفراء الحنبلي قال علي بن المديني حنبلي صاحبنا ووضعه في كتاب الطبقات حنابلة، محمد بن محمد بن مخلوف المالكي اعتبر علي بن المديني في الطبقة السادسة من المالكية، وهذا قال صاحبنا. فإذا الرجل كان فقيها، وحتى أن كل واحد من أصحاب المذاهب الذين ذكروا طبقات المذاهب يدعون علي بن المديني منهم ويريدون أن يلصقوا بهم. والحقيقة أن الرجل فيما يظهر مجتهد، ليس متقيدا بمذهب معين، عنده أحاديث وأدلة كثيرة جدا، حافظ القرآن، وعنده فهم كبير، ولا يحتاج إلى تقليد، والحمد لله. ولذلك كان إماما مجتهدا، ولذلك نقلت عنه أقوال ما يدل فيها أنه متمسك مذهب معين ولا يتبع شيخا أو إماما معينا. فمثلا هذا حديث الخط في السترة، إذا واحد ما وجد عصا ولا شيء يغرسه يخط خطا، ذهب إلى الاحتجاج به علي بن المديني رحمه الله. حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصاه، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا، ولا يضرهم من مر بين يديه. يعني إذا ما وجد شيء تضعه خط. الحديث هذا طبعا مختلف في صحته، لكن أحمد الحنبل يقول حديث صحيح، وعلي بن المديني كما يقول ابن عبد البر يصحح الحديث ويحتج به.